بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل أيضا أصل عظيم مهم في غاية الأهمية، وهو أن تفرق بين أولياء الله وبين أعداء الله، بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فقال المصنف عن هذا الأصل: بيان الله سبحانه لأولياء الله، يعني لأوليائه، ما هي صفاتهم وما هي علاماتهم، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. أولياء الله وأولياء الشيطان، كيف تفرق؟ فهؤلاء لهم صفات وهؤلاء لهم صفات، أوصاف وعلامات وأعمال، هكذا. فالله عز وجل ما ترك العباد هكذا، وإنما بين سبحانه وتعالى في كتابه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته، بين أوصاف أولياء الله وأوصاف أولياء الشيطان، بين أوصافهم في سنته. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب نفيس في هذا الباب، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالشاهد أن الله عز وجل ما ترك عباده هكذا، بل بين لهم حتى الإنسان يميز بين المؤمنين والكافرين، بين أوليائه سبحانه وتعالى وبين أعدائه. قال: وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم، بل هؤلاء يتشبهون، يعني بين الله عز وجل من يتشبه بأهل الحق، من يتشبه وليس منهم، من يتشبه بأولياء الله، ليس فقط بين من هم أولياء الشيطان، بل ممن يتشبه بأولياء الله وليس منهم. ذكر أوصافهم في الكتاب وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال: من أعداء الله المنافقين والفجار، يعني الفتنتين، فتنة الشبهات والشهوات. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية بيّن الله عز وجل الميزان، من هو ولي لله ومن هو عدو لله أو ولي للشيطان. الولي للشيطان هو عدو لله، والعكس كذلك، من كان وليا لله عز وجل فهو عدو لمن؟ لإبليس، فهو عدو للشيطان. هكذا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كما قال الله عز وجل. فهذه الآية تسمى عند العلماء بآية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذكر ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري عن قوم زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني ليس مجرد دعوة والإنسان يزعم أنه يحب الله، لا، وإنما توزن الأعمال والأقوال والتصرفات على ميزان الشرع، على الكتاب والسنة. فذكر ابن كثير قوله عن هذه الآية أنها حاكمة في من ادعى محبة الله وليس هو منهم، فإنه كاذب. وفي نفس الأمر يعني حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما قلنا يعني هذه الآية حاكمة على المرء إن كان صادقا فنعم، إذا كانت أعماله وأقواله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم، يعني يا محمد قل لهؤلاء الذين يدعون ويزعمون، إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في محبتكم لله فاتبعوني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتبعوني. يعني ما هي علامة محبة الله؟ الاتباع. إذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت ممن تحب الله، وأنت ممن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ليس مجرد دعوة، الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. يعني ليس المرء يقول أنا كذا وكذا وكذا، إنما ننظر في الأفعال، ننظر في أفعال الشخص. هو قد يدعي شيء، لكن يعني أفعاله مثلا تخالف أقواله. فالإنسان يعني يوزن بميزان الشرع، كما قال الشاعر: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن كنت صادقا في محبتك لله تطيع ربك وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم. الشأن كما قال أهل العلم أن يحبك الله، ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن أن تحب، الشأن أن يحبك الله. فإن كنت صادقا في محبتك لله عز وجل أحبك الله، والجزاء من جنس العمل. كيف تكون صادق في محبتك لله عز وجل؟ باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من علامات أولياء الله أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن من أول العلامات الاتباع، ومن أول علامات هؤلاء الذين يتسترون ويتشبهون بأولياء الله أنهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآية التي في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه هي العلامة الأولى، أن الله عز وجل يحبهم وهم يحبون الله. وقلنا أن محبة الله تتحقق بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية 4 علامات غير هذه العلامة، أنهم يحبون الله، وعلامة المحبة الاتباع. قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 4 علامات ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني، يعني من ينقلب على عقبيه، من يكفر، من يبدل دينه، من يغير دينه. فالله عز وجل غني، ليس بحاجة لك وإلى دينك، ما يحتاج، فهو سبحانه وتعالى كامل في غناه. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آيات كثيرة: ويستخلف من بعدكم ما يشاء. فالشاهد أن الله عز وجل يعني ما ينتفع بطاعتنا، وإنما نحن الذين ننتفع إذا عبدنا الله واستقمنا على شرع الله. لهذا جاء في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. والعكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فإذا ارتد إنسان ما يضر إلا نفسه، ما يضر الله عز وجل شيء. ولهذا قال الله عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فهو يضر نفسه ولا يضر الله عز وجل شيء. فالشاهد أن من ارتد وبدل دينه وغير وما استقام على الإيمان، فالله عز وجل يبدل، يجعل دينه في أناس. قال ربنا جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم، هؤلاء هم أولياء الله ولهم أوصاف: أولا يحبهم ويحبونه كما قلنا، وعلامة محبة العبد لله عز وجل الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يحبه الله وهو أيضا صادق في محبته لله، تنطبق عليه هذه الآية: يحبهم ويحبونه. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار كقوله هنا أعزة على الكافرين، رحماء بينهم كقوله أذلة على المؤمنين، يعني رحماء فيما بينهم، يتعاطفون ويتراحمون ويساعد بعضهم بعضا ويقف بعضهم مع بعض، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الصفة الثالثة ويجاهدون في سبيل الله، يعني يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يخافون في الله لومة لائم، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. وليس معنى هذه الكلمة، يعني البعض استدل بهذه الكلمة بجواز الإنكار العلني على الحاكم، أنه يعني ما تأخذه في الله لومة لائم، أنه جريء ويذكر الحق، كما استدل بعضهم يعني أفضل الجهاد كلمة عدل وكلمة حق عند سلطان جائر، يعني أنه يذكر مثلا وينكر على ولي الأمر، يشهر أو يذكر مثلا، يعني ينكر إنكار علني، هذا خطأ، هذا خطأ. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنده، قد جاءت الأحاديث يعني بالإسرار في النصيحة، أما النصيحة على الملأ هذا تشهير، فضيحة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان قال عليه الصلاة والسلام فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. فالشاهد يعني أن الإنسان يعني يقول الحق ولو على نفسه، واضح؟ يعني هذه صفات أولياء الله. أولا أنهم يحبون الله عز وجل، ومحبة الله تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أذلة على المؤمنين. ثالثا أعزة على الكافرين. رابعا يجاهدون في سبيل الله. خامسا ولا يخافون لومة لائم. ثم ذكر آية يونس في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. العلامة الأولى الذين آمنوا، والعلامة الثانية وكانوا يتقون. إذن من صفات أولياء الله أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، ويتقون، عندهم تقوى. فذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال وشدائد في يوم القيامة. الناس قلوبهم إلى الحناجر، أبصارهم خاشعة، قلوبهم واجفة، وجوههم ذليلة خاشعة. أما المؤمنون المتقون فهم لا خوف عليهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما يخافون، لهم الأمن. ما ذكر الله عز وجل في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ولا هم يحزنون، ما يحزنون على شيء فاتهم ومضى عليهم في الدنيا من أمر الدنيا، لأن أمر الآخرة أعظم. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الذين آمنوا، من أوصاف من هم أولياء الله الذين آمنوا، الصفة الأولى، وكانوا يتقون الصفة الثانية، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم. وهنا أيضا دليل على أن الإيمان يكون اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الناس يتفاوتون في التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الناس يتفاوتون، والأولياء على درجتين، درجة المقتصدين ودرجة السابقين والمسارعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه درجة، من أتى بالفرائض وابتعد عن المحرمات فهو من أولياء الله. والدرجة التي هي أعلى من هذه الدرجة من جاء بالفرائض وترك المحرمات وسارع في الخيرات والنوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم قوي الإيمان ومنهم من هو دون ذلك. الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان والتقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وذكرنا إذا جاءت التقوى مقرونة مثلا مع البر، فالمراد بالتقوى الابتعاد عن المحرمات، والبر فعل الأوامر والخيرات، وتعاونوا على البر والتقوى. التقوى لوحدها نعم فعل الأوامر واجتناب النواهي، لكن لما تأتي مثلا مع البر، فالبر فعل الأوامر والخيرات، والتقوى اجتناب النواهي. وهنا أيضا التقوى مع الإيمان، فالإيمان المراد من الإيمان العقائد الصحيحة وامتثال الأوامر وفعل الخيرات، والتقوى الابتعاد عن العقائد الباطلة واجتناب النواهي إلى آخره. ثم قال المصنف: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، يعني عند أدعياء العلم يدعون العلم وهم ليسوا من أهل العلم، المتعالمين، يعني عند المتعالمين، وأنه من هداة الخلق، يعني هو من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. صار الأمر مقلوب، يعني الولي ما يتبع الرسل. لماذا؟ لأنه يأخذ دينه من ربه مباشرة، يقال هذا وصله، هذا واصل، هذا العارف واصل، واصل إلى الله. يقول يعني حدثني قلبي عن ربي. بعض يقول: أنتم تأخذون دينكم عن ميت ثم عن ميت ثم عن ميت، هكذا يعني يقصدون الأسانيد. أما نحن، هو يدعي الولاية أصلا، يزكي نفسه، نحن مثلا نأخذ ديننا عن الله مباشرة. يقول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي. نأخذ عن الحي، أنتم تأخذون عن الميت، نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، هكذا. والبعض يدعي الولاية، يقول أنا ولي. هذا خطأ، هذا خطأ. ربنا جل وعلا نهانا أن نزكي أنفسنا، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني البعض يزعم أنه ولي وأنه يفعل كذا وكذا باسم الولاية وهو من أولياء الشيطان. البعض يجلس، يعني انظر كيف يخدع الناس، يجلس ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه جالس، وهو في مكانه جالس يصلي ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى كيفية صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، تجد العجب العجاب. والأذان يؤذن وهو جالس، والصلاة قام وهو جالس يصلي، يظن أن هذا أعلى درجة. الناس يصلون وانتهوا الناس من الصلاة وهو جالس، لا يزال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه ولي لله عز وجل. هكذا الناس يطوفون بالبيت وهو ما يطوف ببيت الله عز وجل. هكذا يعني تجد عند بعض أهل الطرق ما يطوف بالبيت، يزعم أن البيت الكعبة تطوف بهم. هكذا وصل بهم الحال، الناس يطوفون وهو لا يطوف بالبيت، ويزعم أن الكعبة تطوف بالأولياء، تطوف بهم. هكذا وصل الأمر. إذا كان السيد الأولياء النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، حتى يعني هناك مسألة فقهية في بعض هذه الكتب، يعني من تأثر بهذه الخزعبلات والخرافات، يعني أين يستقبل الناس إذا كانت الكعبة تطوف بالأولياء؟ يعني مسألة فقهية، وذكر صاحب هذا الكتاب قولي. القول الأول أنهم يصلون إلى الكعبة باعتبار الأصل، باعتبار يعني أصل الكعبة، أصل البيت، لأنه يعني لا يتمكن أحد أن يعرف أين ذهبت الكعبة، هل في الهند أو في أفريقيا أو في أوروبا أو كذا وكذا، عند الأولياء في الهند أو في أفريقيا. والبعض قال لا بد من التحري، القول الآخر. هكذا يعني يأتون بأمور غريبة وعجيبة، وهم يدعون الولاية ويفعلون المنكرات باسم الولاية كما قلنا لكم. قال هنا: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم يعني من تبع الرسل فليس منهم، يعني ليس من الأولياء. هكذا تكون الأمور مقلوبة، من اتبع الرسل ليس من أولياء الله، ومن لم يتبع الرسل فهو من أولياء الله. هكذا يقلبون الحقائق. فهؤلاء يعني من أفجر الناس، من أفجر الناس، يتركون الفرائض. يعني من علامات أولياء الله أنهم يحافظون على الفرائض ويتركون المحرمات. وقلنا المرتبة الزائدة على هذه المرتبة منهم من يسارع في الخيرات، وهؤلاء يتركون الفرائض ويرتكبون المحرمات. يقول أحدهم يعني ما يأتي إلى صلاة الفرض، يقول صليت في مكة، ما أدري، تحمله الشياطين فيذهب إلى هناك، هكذا يخدع الناس. يقول صليت في مكة، اذهبوا أنتم وصلوا. وهم يعني البعض إذا يعني كان في مرتبة عندهم درجة ومرتبة تسقط عنهم التكاليف، فلا يؤدون فرضا ولا واجبا، بل لهم أن يفعلوا ما يشاءون من المحرمات، يأكلون أموال الناس، يكذبون، يغشون، يزنون، عندهم لواط، عندهم شرب خمور، عندهم كذا وكذا، عندهم أمور حتى يعني يسمون هذه الأمور كرامات، يأتون بشعوذة ودجل ويسمون هذه الأمور كرامات. الكرامة تحصل نعم للأولياء، تحصل ولي من أولياء الله، لكن ما يجمع الناس ويأتي بالكرامة في أي وقت يريد هذه الكرامة يأتي بها، إنما تحصل، وإذا أراد الولي أن يأتي بها ما تحصل له أصلا، إنما تأتي يعني هكذا. أما هذا يجمع الناس ويريهم هذه الكرامة ويأكل النار ويأكل الزجاج ويدخل أصياخ الحديد في جسده إلى آخره ويدخل في النار، فهذه شعوذة ودجل وأمور شيطانية، وما نشك أن الشياطين تعاونهم، وهذا ما يكون إلا بالكفر بالله عز وجل. فلا بد من معرفة أوصاف أولياء الله وأوصاف أولياء الشيطان. قال: فمن جاهد فليس منهم، يعني من جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ليس من أولياء الله عند هؤلاء الذين يدعون العلم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، يعني الولاية عندهم ترك الإيمان وترك التقوى. فمن تعهد بالإيمان والتقوى، يعني تمسك بالإيمان والتقوى، فليس منهم، يعني ليس من أولياء الله، هذا عند هؤلاء الذين يدعون العلم عند المتعالمين عند المتصوفة إلى آخره. فلهذا هذا يعني أمر مستغرب وأمر يثير العجب. فقال المصنف: يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. فالشاهد أيها الأخوة، لابد أن نعرف أوصاف وعلامات وسمات المتقين وسمات أولياء الله حتى نكون منهم، وأيضا نعرف علامات وسمات يعني أولياء الشيطان. هكذا تعرف سمات أهل السنة وتعرف سمات أهل البدع حتى تكون من أهل السنة، هكذا تعرف سمات مثلا السلفيين الذين هم على الحق الذين يدورون مع السنة حيث دارت، وتعرف سمات مثلا أهل الأهواء، بل تعرف سمات المندسين بين السلفيين والمتسترين. منهم من يتستر، لكن في بعض الأمور تستطيع أن تعرف المندس والمتستر إذا عرفت سمات السلفية، فإنهم أولا يتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة، بفهم الأئمة الأربعة، بفهم الأئمة من أهل القرون الثلاثة المفضلة ومن سار على نهجهم ودربهم إلى يومنا هذا. وهكذا من يرجع إلى أهل العلم الربانيين الراسخين، هكذا يعظمون العلماء ويجلونهم ويحترمونهم ويأخذون العلم عنهم، ويعظمون ويجلون الصحابة، وأيضا يرون السمع والطاعة لولي الأمر. هذه علامات، هذه علامات السلفية، السلفيين أهل الحق أهل السنة. أما علامات أهل الأهواء والبدع والمندسين والمتسترين، مثلا لو قالوا أننا نتمسك بالكتاب والسنة، لكن ما يفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف، ما يرجعون إلى أهل العلم، تجدهم البعض يطعن في الصحابة، تجدهم عندهم منابذة لولي الأمر، إنكار علني، تشهير، ذكر مساوئ ولي الأمر، عندهم خروج ولو بالقول. هذه علامات وسمات أهل الأهواء، سمات المندسين والمتسترين، عندهم يعني وقيعة في العلماء، ينبذون أهل العلم كما قال بعض السلف. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه علامة وسمة ظاهرة وواضحة. أيضا مخالطة أهل الأهواء والبدع علامة، ولهذا المسلم ينبغي أن يخالط أهل الحق، يخالط العلماء ومن سار على دربهم، ما يخالط أهل البدع. وأيضا من علامات يعني أهل الحق والسلفيين أنهم يثنون على العلماء ويرون الرد وما يدافعون عن أهل الباطل والأهواء، بل يردون على أهل الأهواء والباطل. أما المندسين والمتسترين باسم السلفية مثلا، تجدهم يطعنون في أهل العلم ويثنون على أهل الأهواء والبدع ويدافعون عنهم. هذه علامات واضحة. فإذا عرفت هذه العلامات تستطيع أن تعرف المندس والمتستر، فهذا أشد خطرا من يعني الذي أظهر مثلا بدعته. ولهذا قال بعض السلف: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. فلهذا أيها الأخوة، لا بد من معرفة هذه الأوصاف، أوصاف أهل الحق وأوصاف أهل الباطل، حتى نكون من أهل الحق ولا نكون من أهل الباطل، حتى نكون من أولياء الله ولا نكون من أولياء الشيطان. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.